وبقي الذين معهم الهدي، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليسار الذين ساقوا هديا. النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا، ساق من المدينة 70 بدنة، وجاء علي من اليمن 30 فأضافها وأشركه في هدية، وصار الجميع 100، وبعضهم 1 بدنتين، وبعضهم 5، وبعضهم 10، وبعضهم 1 غنما. وهذا يسمى هدي التطوع الذي يسوقونه من بلادهم، يسوقونه وقد جعلوا له علامة، علامته أنهم يجعلون في ركابه قلائد، ويعلقون في القلائد التي هي قطعة منسوجة من الصوف أو الوبر، ويعلقون فيها نعلين علامة على أنه هدي، حتى إذا ضاع شيء منه ورآه أحد عرف أنه هدي فلا يتعرض له، فيسوقونه إلى أن ينهر بمكة بعد الانتهاء من النسك، سواء الذي يسوقه أحرم بعمرة أو أحرم بحج أو أحرم بالحج والعمرة، فإنه يبقى على إحرامه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فيؤمرون بأن يبقوا محرمين إلى أن يتحللوا. فهكذا ساق الهدي حتى ينهر الهدي، ولما كان هذا الهدي محترما عندهم أمر في الجاهلية أمرهم أيضا أن يحترموه في الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني حتى القلائد إذا ضاعت الناقة التي فيها قلادة فلا يجوز لأحد أن يوجدها أن يأخذ هذه القلادة، فإنها محرمة أي لها حرمة. وكذلك أيضا هذا الهدي لا يجوز لمن وجده أن يركب ولا أن يستحل، لأنه هدي تطوع مقدم إلى البيت الحرام. قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وأما ما يذبحه المتمتع أو القارن فإنه إن سمي هديا لقوله: فما استيسر من الهدي، فإنه هدي نسك، ويسمى هدية تمتع أو هدية قران، يصح أن يشتريه من داخل مكة، بخلاف هدي التطوع فإنه يعزله من غنمه أو من إبله ويسوقه ويمشي خلفه، أو يركب بعيرا ويسوقه إلى أن يصل إلى مكة، ويشعره أن يشق سنام البعير حتى يسيل منه دم، ثم يأخذ وبرة ثم يظلها في ذلك الدم، ثم يعقد تلك الوبرة التي امتلأت بالدم، يعقدها في ذروة السنام ويجعلها تتدلى حتى يعرف بأنه من الهدي ولا يتعرض له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه ومن المدينة ومن اليمن 100 بدنة، ولما تحلل لما أنه رمى الجمرة بدأ بنحر ذلك الهدي، أخذ 60 هادة وجعلوا يمسكون له الناقة أو الجمل فينحر بيده، فكلما نحرها وهي قائمة سقطت انتقل إلى غيرها، حتى نحر بيده 63، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي، ثم أذن للناس أن يسلخوا وأن يأخذوا، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة من لحم من كل واحدة فطبخت ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها حتى يمتثل قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فاذكروا اسم الله عليها صواب صفها وجعل ينحر هذه وهي قائمة فتسقط ينحر الأخرى فتسقط عملا بقوله فاذكروا اسم الله عليها صواب يعني عند النحر فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع المتعفف والمعتر المتسول أي أطعموا منها كل ذي حاجة وفي الآية الأخرى وأطعموا البائس الفقير. فلما سقطت جيء بالجزار وأخذ يسلخها ويقطعها فقال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وأجلتها على المساكين ولا أعطي الجزار أجرته منها. وقال نحن نعطيه من عندنا. فعرف بذلك أن الذي يسوق الهدي يبقى على إحرامه وأما الذي أحرم مبكرا فإنه يستحب له أن يتحلل ويكون متمتعا إذا جاء في اليوم الرابع أو الخامس أو الثالث فإنه يجعل إحرامه عمرة يقلبه ولو كان ناويا الإفراد يستحب أن يجعله عمرة وأن يصير متمتعا. والمتمتع وكذا القارن عليه دم ويسمى فدية ويسمى دم تمتع أو دم قران. والدم واحدة من الغنم من الظأن أو المعز ذكورا أو إناثا أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما إذا جاء متأخرا في اليوم السابع أو في اليوم الثامن فإن الوقت قصير فالأولى له أن يبقى على إحرامه ويجعله إفرادا يحج مفردا والعمرة يؤخرها يعتمر في رمضان يعتمر في محرم يعتمر في رجب أو في ربيع وذلك لأن العمرة زمنها طويل وأما الحج فإنه لا يصح إلا في هذا الشهر بل في آخره الذي هو يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني معظم الحج الوقوف بعرفة. وكذلك أيضا يوم العيد الذي هو اليوم العاشر هو الذي تفعل فيه أكثر أعمال الحج ومنها الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي. فلأجل ذلك يسمى يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر لأنه يجتمع فيه أكثر أعمال الحج. وأما بقية الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهي أيضا من أيام النحر من أيام النحر يعني يذبح فيها الهدي ويذبح فيها الفدية وتذبح فيها دم الجبران وما أشبه ذلك فهي من أيام الحج. وفيها أيضا أعمال العمل الأول أنهم يبيتون في منى والثاني أنهم يرمون الجمار والثالث أنه قد يجوز أن يؤخر الذابح فيذبحه في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ولعله أفضل إذا علم بأنها ستؤكل، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما إذا ذبحها في اليوم الأول وعلم أنها ستدفن أو تحرق أو لا ينتفع بها، فإن هذا سبب في أنه يؤخرها إلى الحادي عشر أو الثاني عشر أو ما أشبه ذلك. فهكذا جاء الحديث في الأمر، أو جاء الأمر بالأكل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأيام التشريق أيام أكل وشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي كما أمر بذلك. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي الثلاثة الأيام التي بعد العيد في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه أيام المناسك، أيام من الثلاثة فيها الرمي وفيها الذبح لمن أخره، وفيها المبيت، وفيها أيضا الطواف والسعي والأعمال، أو أكثر الأعمال أو كثير منها تعمل في هذه الأيام. يوم العيد فيه الرمي وفيه الحلق وفيه الذبح وفيه الطواف وفيه السعي. الطواف والسعي يجوز تأخيره، والذبح أيضا يجوز تأخيره، وأما الرمي فإنه مؤقت فلا يؤخر عن ذلك اليوم أو عن مساء ذلك اليوم. وكذا أيضا الحلق يجوز تأخيره، ولكن لا يتهلل حتى يرمي أو يحلق التهلل الأول، أو يرمي ويطوف ويسعى، أو يطوف ويحلق ولو أخر الرمي إلى المساء. فهذه أيام هذه المناسك. يوم التروية هذا اليوم سمي بذلك لأنهم في هذا اليوم يتروون، يعني يملؤون الكرب ويملؤون المزاد. الكرب معروفة وهي جلود الضأن أو جلود المعز، بعد دباغها تخرج وتجعل كربة تملأ بالماء. والمزاد يصنع أو يخرج من جلد البعير أو نحوه ليكون أقوى له، ويجعل رأسه في أعلاه وتملأ من الماء من أعلاها، تسمى المزادة. هذه يتزودون منها في اليوم الثامن، حيث أن منى ما فيها آبار ولا عرفة ولا مزدلفة، ليس فيها في ذلك اليوم آبار، فلذلك يسمى يوم التروية. يحرم فيه الحجاج ويأتون إلى منى، ثم في هذا اليوم يصلون الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصرون الرباعية، يقصرون الظهر والعصر والعشاء أربعا، حيث أنهم جميعهم يحل لهم القصر. أهل مكة مسافرون في ذلك الوقت، وأما في هذا الزمان فبعضهم يعتبر مسافرا وبعضهم لا يعتبر، هو الذي يتردد إلى أهله في هذه الأيام.